الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني ويشرفني أن ألتقي بإخواني في الله تبارك وتعالى، جمعني الله وإياهم في هذا البيت الذي الله تبارك وتعالى جعله مباركا ويجعل أهله مباركين، وأن يحشرنا وإياكم جميعا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في عليين. حديثنا كما سمعتم سيكون عن قضية رئيسة في الإسلام، عن قضية لا مجال أبدا للمساومة عليها ولا للتنازل عنها. حديثنا عن قضية قال الله تبارك وتعالى فيها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشرفهم، أي إنسان أبدا لا يجوز للإنسان أن يساوم في هذه القضية، قضية مصيرية. قال الله تبارك وتعالى فيها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تتأسون بهم تعملون كعملهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه هي القضية، قضية أنه بدأ العداوة البغضاء المفارقة بين الكفر والإيمان. أبدا لا يمكن أن يجتمع الكفر والإيمان في شيء واحد أبدا، بل لا بد من المفاصل بين الكفر والإيمان. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أوثق عرى الإيمان أن يحب في الله ويبغض في الله، أوثق عرى الإيمان أن يحب في الله وأن يبغض في الله. وكذلك أخبر صلوات الله وسلامه أن إيمان العبد لا يكمل أبدا إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور، إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور كمل إيمانه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تصور أنك تحب إنسانا فقط لأنه مؤمن، تبغض إنسانا فقط لأنه كافر فقط، هذا هو الفيصل بين المحبة والبغضاء، الإيمان والكفر. وهذا هو مفهوم العبودية، عندما يأتي الإنسان ويقول: أنا عبد، عبد لله تبارك وتعالى. ما معنى كونك عبدا لله تبارك وتعالى؟ أنك مستسلم لأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، تبحث عن محابه فتحبها وتفعلها،
وتبحث عن مكروهاته فتبتعد عنها وتنأى. هذه العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى أنشر إنشارا شديدا على من يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى، أنه يؤمن بالله جل وعلا وفي نفس الوقت يحب من يبغضه الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، دفع عنهم الإيمان سبحانه وتعالى أنهم يوادون يحبون من عاد الله من عاد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن إذن. فالعبودية إذن أن تحب ما يحبه الله، أن تبغض ما يبغضه الله. لماذا أحببنا موسى صلوات الله وسلامه ونحن ما عرفناه ولا رأيناه؟ لأن الله أخبر أنه من أوليائه ومن رسله المقربين من أولي العزم، أحببناه لأن الله أمرنا بذلك. لماذا بغضنا فرعون؟ ما ضرنا ولا أساء إلينا ولا رأيناه، ولكنه لأن الله يبغضه أبغضناه. هذا هو مفهوم العبودية، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ولذلك يقول ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان. هذا هو الإيمان. إذن هذه العبودية التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وقد ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا قضية الولاء والبراء في الإسلام، ذكرها في كتابه العزيز، ذكرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم يتولون بعض، بعضهم أولياء بعض. ثم حذر قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أبدا. ثم استثنى العذر قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه على عرضه، خاف الموت، خاف الأذى، المتحقق عند ذلك له أن يظهر بلسانه ما لا يكون في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصح عنه، قال لعمار: إن عادوا فعد، لأن عادوا إلى إذائك وإجبارك وإكراهك على سبي فعد إلى سبي ولا يضرك ذلك شيئا. كيف تجد قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان، قلبي مطمئن بالإيمان. قال: إن عاد فعد، طالما أنه لا تأثير على القلب فلا يضر بعد ذلك. إذن ما هي هذه الموالاة؟ ما هي هذه المعاداة؟ الموالاة والمعاداة الأصل فيها أنها من أعمال القلوب. الأصل في الولاء والبراء أنه من أعمال القلوب، هذا هو الأصل. موالاة الكفار من أعمال القلوب، معاداة الكفار من أعمال القلوب. إذن الولاء والبراء عمل من أعمال القلوب. موالاة مما هي؟ لما نقول فلان موال للكفار، ما هي موالاة؟ ما تعريف الموالاة؟ المحبة من الموالاة، النصرة من الموالاة، الرضا بما هم عليه من الكفر من موالاتهم، مساعدتهم معاونتهم ضد المسلمين من موالاتهم، الفرح بانتصارهم على المسلمين من موالاتهم. هذه كل صور من صور موالاة الكفار. ولكن لما كانت هذه القضية من أعمال القلوب، لذلك صعب على الإنسان أن يحكم فيها وأن يبث في هذه المسألة. كيف يحكم على هذا الإنسان له عنده ولاء للكفار، أو فلان ليس له ولاء للكفار عنده براءة من الكفار؟ قضية حرجة حساسة جدا. ولما كانت من أعمال القلوب، لذلك ينظر في أعمال الجوارح، في الأعمال الخارجة عن القلوب. ما هي الأعمال التي هي مظاهر لهذا الولاء؟ هناك أعمال يعملها الإنسان ظاهرها أنها ولاء للكفار، ولذلك المسلم التقي يبتعد عن هذه الأعمال ويحذر منها أشد الحذر. لماذا؟ لأنها إن لم تكن خارجة من القلب فإنها تؤثر على القلب. فمن صور هذه الموالاة كما ذكر أهل العلم محبتهم في التشبه بهم، أن يتشبه بهم بطريقة كلامهم، بلباسهم، بلغتهم. هذا التشبه بهم دليل على موالاتهم، وإن لم يكن قطعيا قد يكون الإنسان يتشبه بهم لا من باب الموالاة ولكن يعجبه هذا اللباس أو ما شابه ذلك، قد لا يكون ولا 100%، ولكن القصد أن التشبه بهم بلباسهم، بكلامهم، بلغتهم، بطريقة حديثهم، بأي شيء من خصوصياتهم، هذا دليل على الموالاة، علامة من علامات موالاتهم ومحبتهم. كذلك من صور موالاتهم أن يعيش الإنسان بينهم وأن يحمل جنسيتهم دون ما حاجة إلى ذلك ولا ضرورة، وإنما يحب أن يعيش بينهم. هذه من صور الموالاة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع من أمثال هؤلاء الناس، يقول: أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني الكفار، إن لم يكن لهم تأثير عليه فتأثيرهم على أولاده، على زوجه، على ذريته، وهو السبب. ويتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش بين ظهراني الكفار، ولا يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وهو عظيم شديد أثره جسيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الذين يعيشون بين ظهراني الكفار: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي في عيشهم مع الكفار، هذا ظلمهم لأنفسهم، إنهم لم يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، رضوا بأن يعيشوا مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. سبب لما أنتم تعيشون مع الكفار؟ فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين، ما نستطيع أن نظهر ديننا، كنا مستضعفين في الأرض. ثم جاء الجواب: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعيش مع الكفار، لماذا لم تهاجر من الكفار؟ بلاد الكفار، لماذا تعيش مع الكفار؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى فقال: إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة، لا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الذي يعيش بين ظهراني الكفار هيجز له ذلك. هذا وإن كان الولاء والبراء من أعمال القلوب، إلا إن العيش بينهم من مظاهر ومن العلامات والدلائل التي تدل على الولاء لهم ومحبتهم. وكذلك من مظاهر موالاتهم ومحبتهم التسمي بأسمائهم، وهذا انتشر بين كثير من المسلمين، أن يسمي بناته أو أولاده بأسمائهم، هذا من إعجاب بهم، وهذا من موالاتهم. وإن كانت درجات الموالاة تتفاوت، لكنها منها. ولذلك يأتينا أن من صور موالاتهم مناصرتهم ضد المسلمين، أن يناصرهم، أن يقاتل معهم المسلمين، هذه من موالاتهم. أن يفرح بانتصارهم على المسلمين من موالاتهم. أن يتخذهم بطانة من موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي ضاقت بكم الأمور وتعثرت، يفرحون إذا أصابتكم سيئة يفرحوا بها. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، تظهر البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. إذن من موالاة الكفار أن الإنسان يأمن لهم ويتخذهم بطانة، لا يجوز ذلك. ولذلك لما ذكر لعمر رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ كاتبا نصرانيا أرسل إليه عمر وقال هلا حنيفا مسلما، هلا حنيفا مسلما، كاتب نصراني وأنت والي أسرارنا وكذا، هلا حنيفا مسلما. وكذلك من صور موالاتهم تعظيمهم وتقديرهم. يقول عمر رضي الله عنه أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم قد سبوا الله المسبس. هذا يتكلم عن من؟ يتكلم عن أقرب الكفار لنا. الكفار درجة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أباح الله لنا الزواج من اليهودية والنصرانية وأباح لنا ذبائحهم، هم أهون الكفار وأحسن الكفار. المجوس أشد منهم كفرا، المشركون أشد منهم كفرا، البوذيون، الهندوس وغيرهم أشد منهم كفرا. أقرب الكفار لنا اليهود والنصارى، وأقربهما لنا النصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. هؤلاء الذين هم أقرب الكفار لنا وهم بعيدون، هم بعيدون ولكنهم أقرب البعيدين، أحسن الرجل. يقول عنهم عمر رضي الله عنه أهينوهم ولا تظلموهم. وهنا يقع الخوف عند الناس، لا يفرق بين عدم الاحترام وعدم التبذير وبين عدم الظلم، فيقع الانحراف نتيجة الجهل، فيظن أن معنى أهينوهم يعني ظلموهم. فلذلك عمر رضي الله نبه قال أهينوهم ولكن لا تظلموهم، فرق عظيم. ولكن ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر لا ينهاك الله عنه طالما أنه لم يعلن عليك الحرب، لم يخرجك من بلدك مسالم، ما في مانع أن تبره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي للجيران ولو كان يهودا. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما كانت عنده هدية من ذبيحة قال ابدأوا بجارنا اليهودي، ما في مانع أبدا. وإذا فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا صحيحا، ولما مرض اليهودي عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن البر شيء، والمحبة والمودة والتقدير والتبديل والتمكين شيء آخر. الذي عاد اليهودي وزاره وهو مريض هو الذي قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى عبدته، ما تناقض صلوات الله وسلامه، وما كان له أن يتناقض صلوات الله وسلامه، ولكن يتناقض من لا يفهم هذا وهذا، ولا يستطيع أن يجمع بين البر والموالاة. ولذلك الله تبارك وتعالى نبهك على هذه، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولكن ماذا ينهانا؟ أن تولوهم. هذا الذي ينهانا الله تبارك وتعالى، الولاء المحبة، هذا الذي ينهانا الله تبارك وتعالى. إنما الولاء والمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حتى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تولوا هؤلاء لا تتولوا أولئك، هذا دين الله تبارك وتعالى. إذن عمر رضي الله عنه يقول أهينوهم ولا تظلموهم، فرقوا بين هذه وتلك. أهينوهم ولا تظلموهم، لم يا عمر؟ قال فإنهم سبوا الله ما سبه ما سبها إياه أحد من العالمين، لقد قالوا إن لله ولله. إذن أنت إذا كنت عبدا لله تغضب لله. تصور إنسان يسب الله وأنت عبد لله وتقول تفضل، تبتسم في وجهه، تقدره، تبجله، تعززه، كيف هذه العبودية؟ عبودية مخدوشة مخدوشة. أنت عبد لله ثم تعظم عدو الله، لا يمكن أن تكون هذه العبودية صحيحة أبدا أبدا لا يمكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قريبا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا يستحقون، لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهؤلاء لا يستحقون هذا الاسم، لا يستحقون هذا الاسم الكريم. لا تبدأوهم بالسلام، لا يستحقون هذا الاسم أبدا. لماذا؟ لأنهم أعداء لله تبارك وتعالى. وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. وليس معنى هذا أن تظلمه أبدا. ما يقول لك الإسلام أبدا إنه إذا كان خاصا في الدور تأتي وتجره تقول ارجع يا يهودي ارجع يا نصراني أنا قبل، أبدا ما وقع هذا أبدا في سير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سير الصحابة ولا التابعين أن يفعلوا مثل هذه الأشياء. كانوا يعطونهم حقهم كاملا أبدا. أليس الناس يتغنون بحكم عمر بن عبد العزيز؟ انظروا ما هي أحسن عرر على أهله الكتاب. لما دخل عليه نصارى تغلب، نصارى عرب الذي تغلب، لما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يشتكون، قال ما لكم؟ قالوا ظلمنا. قالوا ما ظلمكم؟ علو ظلمكم، ما ظلمكم؟ قالوا نمنع من ركوب الخيل. قال كيف أنتم من أوسط العرب تمنعون من ركوب الخيل؟ قالوا إنا نصارى. قال لا والله لا أعزكم إذ أذلكم الله، لا تركبون الخيل على السرج وتقص نواصيكم شعر حتى يميزون، وتلبسون الزنانير حتى تعرفون، حتى تعرفوا بين الناس، ولا يركب على الخيل إلا كما تركب النساء على جنب. لا والله لا أعزكم إذا أذلكم الله. أليس الناس يتغنون بعدل عمر؟ عمر بن عبد العزيز إنما حكم بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. إذا لابد أن نفرق بين حسن المعاملة وبين الاحترام والتقدير والتبجيل والمحبة. أنت أحسن معاملته، أصدق معه، لا ينهاك الله عن هذا أبدا، لا ينهاك الله عن البر أبدا. فهذا دعوة لله، هذا العمل دعوة لله تبارك وتعالى، تدعو بلسانك وتدعو بعملك وتدعو بكتابتك، هذه دعوة لله تبارك وتعالى أبدا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولكن من الخطأ أنه إذا جاء يصدر في المجلس، وإذا دخل قام الناس له، وإذا خرج قام الناس له، ويقدم في العصير أو في غيره أو كذا، وإذا جئت أنت وإياه في مدخل باب أو كذا قلت له تفضل، لماذا يتفضل؟ تفضل أنت، لا تأخذ دوره، لا تدفعه وتأخذ مكانه، بس لا تفضله. يحصل أن بعض الناس إذا جاءه مسكين مسلم من هؤلاء العمال أو غيرهم لا يعطيه قدره، مع أن هذا مسلم وقد يكون أقرب عند الله منك وأتقى لله منك، لا تعطيه قدره. وهذا النصراني أو اليهودي أو غيره من ملل الكفر الذين هم أشد من اليهود والنصارى يقدر ويعظم ويبجل، هذا لا يجوز، أو يحب أحيانا في القلب، هذا لا يجوز. كذلك من صور الموالاة تهنئتهم بأعيادهم الدينية، هذا كذلك لا يجوز، كأنك تقره على أن هذا الدين حق. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة وجدهم يحتفلون، قال ما هذا؟ قالوا عيدان لنا، قال قد أبدلنا الله خيرا منهما، الأضحى والفطر. تهنئتهم بأعيادهم أو بمناسباتهم الدينية دليل على شيء من المحبة. وهناك صور أخرى قد تكون كذلك دليلا على محبة الإنسان لهم، لذلك يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وأن يحرص عليها أشد الحرص، وأن تكون محبته لله وفي الله سبحانه وتعالى، ويكون قلبه لله جل وعلا، يوالي في الله، يعادي في الله، يعطي في الله، يمنع في الله. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر حتى يأخذ منهم ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صالحهم النبي على أن يبقوا في خيبر وله نصف غلة فيها صلى الله عليه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة حتى يأخذ منهم ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحاولوا رشوته فقالوا له يا ابن رواحة أنت كنت من أوليائنا، كان بيننا وبينكم ولاء أهل المدينة، كان هناك مصالحة وولاء ومناصرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كنت من أوليائنا، فما رأيك أن نعطيك بعض غلتنا لك أنت، وأن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أعطيناك هو يعني ما أخرجته الأرض، لأنه يذهب يخرب عليهم الخرط، يعني يعد ما عندهم من الشجر وكذا، ثم يقدر لنا 50% لنا إذن كذا مكيال من زروعكم وثماركم. قالوا له بدل ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 مكيال قل له 700 أو نعطيك 100 ألف أو 300 ألف أنت، لكن ما تقول له عندهم 1000 قل عندهم 700. فقال عبد الله بن رواحة له يا معشر اليهود والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، فصارحه الله والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، هذا إذن إيش؟ أظهر لهم عدم الولاء لهم. ثم أتبعها بماذا؟ أتبعها بالقضية التي لا يستطيع الكثيرون أن يوفقوا بينها وبينها، قال ولن يجعلني هذا أن أظلمكم. يعني ما راح أقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم الشيء، أستطيع أن أقول أنا مصدق وأنتم مكذبون، لو قلت للرسول عندهم 2000 ادفعوا 2000 وانتم تركون، لأني مصدق وأنتم مكذبون. انظروا ماذا قال، أنتم أبغض الخلق إلي ولن يجعلني هذا أن أظلمكم، لكن ما تظلم، ما تظلمون مع هذا، لا تظلمون مع بغضي لكم، لا تظلمون. ماذا قالوا له؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل، بالعدل قامت السماوات ولذلك قال النبي قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الوسط العدل, أمة عدول ديدنها العدل مرادها العدل قصدها العدل دينها العدل, هكذا يدعينا أن نكون عدم محبة وعدم ظلم. من يستطيع أن يجمع؟ من يستطيع أن يجمع بين عدم المحبة وعدم الظلم؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط عدل. أنت في الله قوامين لله, ما تسأل شيئا إلا لله لأنك عدل لله. كونوا قوامين لله وفي نفس الوقت شهداء بالقسط. ثم ماذا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. تكره اعدل معي, حتى لو تكره اعدل معي. ألا ألا اعدلوا هو أقرب للتقوى مع كل أحد. الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين لله والمحبين في الله والمبغضين في الله. والله على وأعلم, صلى الله وسلم وبارك على محمد.
هو كما جاء السؤال يعني بغض النظر يعني عن الأحداث من سببها ومن فعلها, لكن ما موقفنا كواقع الآن مثلا؟ نحن لا ندعي أبدا للمسلمين العصمة, لا ندعي أبدا للمسلمين العصمة, بل المسلمون كما تعلمون فيهم التقي النقي وفيهم صاحب الكبيرة وفيهم صاحب الكبائر وفيهم صاحب البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن هذه التي كلها في النار مسلمة, كلهم مسلمون لأنهم سماهم أمته, وهذه تسمى أمة الاستجابة, أمة الاستجابة. إن هذه 370 فرقة كلهم مسلمون ولكنهم أصحاب بدع ضلالة, أصحاب بدع عدل في البدع أمد كما يقولون. هذه البدع في النهاية أصحابها في الجنة, لكن هل يدخل الجنة مباشرة؟ لا, لابد أن تمسهم النار, تمسهم النار على هذه البدع التي وقعوا فيها, أو يعفو الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه البدع شركية كما قال النبي صلى الله كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, إن كانت هذه البدع شركية ولكنها لا تخرجهم من الملة فإنهم تمسهم النار لابد, لأن الله قال لا يغفر أن يشرك به. ولكن المهم الذي نريد أن نصل إليه أنهم في النهاية مسلمون, في النهاية هم مسلمون, هم من أهل لا إله إلا الله. هؤلاء لهم مودة خاصة, لكن هل نحبهم كما نحب الفرقة الناجية؟ طبعا لا, تفاوت. إذن تفاوت. ثم نأتي للفرقة الناجية وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. لا يمكن أبدا أن نقيس هاتين الثنتين والسبعين فرقة, كل هذه الثنتين والسبعين فرقة لابد لا يجوز أبدا أن نعاملها معاملة الكفار, لأن هؤلاء مسلمون ولا يجوز لنا أن نعامل المسلمين كما نعامل الكفار بأي حال من الأحوال, هؤلاء مسلمون. ثم الفرقة الناجية التي لم يقع منها هذه البدع والفساد في الدين, لكن وقع أيضا من الفرقة الناجية الذي هو عقيدته سليمة لكن عنده خلل في المعاملة, زنا, ربا, خمر, ترك صيام, ترك زكاة, إيذاء للناس وغيرها من المعاصي الكبائر التي سئل عنها ابن عباس
من صح عنه أنه قيل له هي سبع يعني الكبائر أو هي للسبعمائة أقرب كبائر كثيرة. فإذا وقع واحد من هذه الفرقة النادى في هذه الكبائر وما أكثر الذين يقعون في هذه الكبائر وأنتم ترون الآن على الأقل في بلادنا هنا مثلا كثير من الناس تقع منها مثل هذه الأمور زنا شرب خمر لواط والعياذ بالله إنسان صحيح ليس ما لواط لكن فعل قوم لوط ترك صيام ترك صلاة ترك زكاة غيبة الناس نميمة فتعب عظيم الله المستعان وفي صلاح كثير لا نقول مجتمع فاسد أبدا بالعكس فيه خير وفيه شر فاسد مجتمعات ولكن نقول موجود هذا الأمر من الفرقة النادية من هو مرتكب لكبائر هؤلاء كذلك لا نحبهم أصحاب الكبائر كما نحب من تنزهوا عن هذه الكبائر لابد أن يفرق ثم حتى الذين تنزهوا من الكبائر هناك فرق بينهم هناك إنسان بعيد عن الكبائر شاف شره عن الناس ولكن هناك غيره أفضل منه لا كف شره فقط بل نشر خيره فهذا نحبه أكثر ونوده أكثر فالشاهد أنهم يتفاوتون وكل إنسان يحبه على قدره وهكذا فلا نحب جميع الناس عن المسلمين بدرجة واحدة ولكن يتفاوت الأمر بل قد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض أحب فيه طاعته وأبغض فيه معصيته وإذا تجتمع في الإنسان كما قال أهل العلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته يجتمع فيه فأنا أحبه لما فيه من إيمان وأبغضه لما فيه من كفر ومعصية فالشاهد من هذا عندما تنزل هذه المسألة على واقع المسلمين اليوم طالبان الذي وقع هناك مثلا طيب كما قيل بغض النظر فعلوا لم يفعلوا تركوا لم يتركوا بغض النظر عن هذه الأمور كلها لكن لا شك إذا صارت المسألة مسلم وكافر لا شك أننا مع المسلمين بغض النظر أما إذا كانوا ظالمين فنحن ضد الظلم ولكن لا نقف مع الكافر ضد المسلم أبدا لكن نمنع المسلم عن الظلم نمنع المسلم عن الظلم لكن ما نقف مع الكافر ضده أبدا ولا نفرح بقتل الكافر للمسلم أبدا لا نفرح بها بل يخجلنا ما وقع من الظلم من المسلمين إن كان وقع ونأخذ على أيديهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا هذا منصره مظلوما فكيف منصره ظالما قال أن تأخذ على يديه تمنعه من الظلم فهذا هو الواجب قال ما يفرح بمقتل إخوانه المسلمين وإن كانوا على خطأ وإن كانوا على ضلال وإن كانوا ما كانوا لكن يبقى أنه موحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بينك وبينه علاقة بينك وبينه رابط قوي نعم بينك وبين الآخر الكافر علاقة إنسانية لكن هذا علاقة دين وهذا الأول علاقة طين فرق من علاقة الطين وعلاقة الدين فلا بد أن تكون علاقتك مع صاحب الدين هي العلاقة القوية نعم طيب قضية الكفار يعني لابد أن نفرق هنا لا يختلط علينا الأمر بين يعني ألم نقل في البداية إن الولاء والبراء من أعمال القلوب ما في تلازم بين الابتسام وبين الولاء والبراء يا جماعة ممكن تبتسم في وجهه وأنت تبغضه في الله تبارك وتعالى وليس هذا من النفاق في شيء أبدا ولكن هذا من المعاملة الحسنة ما في داعي إنك يعني تعبس وجهه وتزفه ما في أي داعي لهذا بالعكس أنت داعي الله تبارك وتعالى كما قلت قبل قليل أحيانا تدعو بلسانك وأحيانا تدعو بتعالك يعني يذكر عن عبد الغني المقدسي رحمه الله أنه أدخل السجن فلما دخل السجن كان في السجن معه يهودي وآخر. بعد يوم أو يومين هذا اليهودي نادى السجان مسؤول عن السجن أو الحارس فقال له أريد أن أسلم، أخبرهم أني أريد أن أسلم. فنادى لماذا تريد أن تسلم؟ قال بسبب هذا الرجل يعني عبد الغني المقدسي. قالوا ماذا قال لك؟ كيف أقنعك؟ كيف ماذا قال؟ قال والله ما كلمني سلم، ولكن منذ أن دخل إلى الآن وهو يصلي ويبكي. لا والله ما يكون هذا على باطل. فأحيانا الإنسان يدعو بدون أن يتكلم، مجرد معاملة يعني طيب. ولكن عبد الله بن سلام ماذا قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال والله ما إن رأيته إلا قلت ما هذا الوجه كذاب، مباشرة ما هذا الوجه كذاب أبدا. فأحيانا تدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن تتكلم، فكيف إذا تكلم وخرج منك الشهد والعسل؟ هذا خير على خير لا شك. فنحن نقول مفرق، لأن المحبة والمودة أعمال قلوب، أعمال قلوب هذه. ما في مانع تبتسم في وجهه طيب، تعامله معاملة حسنة، تدعوه للدين، إيش المانع من هذا؟ عاملك معاملة حسنة عامله معاملة حسنة. لكن نحن نقول لا تعطيه يعني قدرا من المحبة أو تقدمه على نفسك وأنت لا تريد، فقط من باب الإعجاب به، إعجاب به، معجب به، يعني كمثل يعني باب الإعجاب الآن نتحدث عنه الآن. الآن في واقع بعض الناس الثاني كل يشوف الإنجليزي ولا الأمريكي يتكلم مع إنجليزي، يعني شوفنا ترى نعرف إنجليزي كذا وتحكى معاه وكذا وكيف ما ودي جدا. ليش؟ بالعكس أجبره يتكلم بلغتك يا أخي، اعتز بلغتك. الألمان اللي هم الألمان لا دين لا مذهب يعني فرق يعني ما هم دين إسلامي يعني كذا، ويعتزون بلغتهم ويترك حاكم إنجليزي ما يردون عليه. إيش معنى إحنا نتنازل بسرعة يعني عن لغتنا؟ يعني حدثتني يعني دي بس مسألة يعني بسيطة طرفة وقعت فيه، صرت مرة على الخطوط الكويتية يعني تمسك حج وما حج، فكلمني أنا أعرف إنجليزي يعني شوية يعني مشي حالي يعني. فكلمني إنجليزي فقلت لا أنا الحج هذا، قال كان اسمك إنجليزي؟ قلت له بالكويت أنا شو اسمك إنجليزي؟ قال لي لا أي كان بس عربي يا أخي، جيب لي عربي حاكيني يا أخي مو صحيح؟ يعني يكفي ما كان حاكيني إنجليزي بعد هنا حاكيني إنجليزي مو صحيح؟ جيب لي عربي حاكيني ماني كلمك يا أخي مو صحيح؟ القصد يعني بعض الناس يتنازل بسرعة عن لغته، يستانس أن يتكلم بلغتهم ويفرح أن يعرف لغتهم، بل والله العظيم يعني شيء يعني محزن ومخزي في برجر كينج وماكدونالدز عرب يبيعون مصري وفلسطيني ومدري شنو هم حاكيهم إنجليزي، مصيبة والله مصيبة. يعني عرب عرب عربي بعربي ومتحكم عربي إنجليزي، ولا تقول عربي ما يفهمك، أنا لقيت عربي ما يفهمني، أنا لقيت مرة واحد يجي إذا ستتكلم عربي قال لي سبيك فرنش، قلت له عربي حاشيك هذا، قال لي فرنسي، قلت له انجليزي، قال انجليزي، فاهم الانجليزي، لكن هذا ما يعرف يعني ماشي مقبول يعني، عايش هناك طول عمره بالديره اللي كنت انا فيها وماشي ما يعرف تعرف عربي وانت تعرف عربي وتحكم انجليزي، ليش؟ فالقصد انه نفرق بين المعامله والمحبه، المحبه عمل قلبي. تحب عمل القلب، نقول لا تحبه الله تبارك وتعالى، لا تحب ابغض. اما قضيه لاعب كره وهذا حب لعبه لا تحبه، ماشي تحب لعبه كيف تحب اللعبه لا تحب الشخص، فرق ايضا لا تفرق بين تحب الشخص تحب لعب الشخص، تحب تشوف لعبه لكن هو لما يجي قدر عشان تحبه لشخصه، لما يجي تقول تفضل حبيبي وزوج قبله وتحضنه تصور معاه صح، ما توصل لهالدرجه، ما تحب تشوف لعبة حد يشوف لعبة كيف كذا، لكن قضية محبته هو شخص ما يجي.
هو
نعم. بالنسبة للفرق الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة، وهي كما قلت كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة، واحدة منها هي الفرقة الصحيحة، عندك 72 فرقة كلها فرق ضالة، لهم ولاء الإسلام، لهم ولاء الإسلام ولهم بغض على ما هم عليه من البدع. فكما قلت قبل قليل، يعني ما يصير خوف، يعني ما تبغضه بحيث توصل للكفر، ما هو كافر، هو مسلم. طيب، وكذلك يعني ما تحب مثل ما تحب الذي معك على منهج أهل السنة والجماعة، فرق. إذا لابد أن تفرق بين هذه وهذه، فله محبة من وجه وبغض من وجه آخر. أما السؤال الثاني في عقيدة بن لادن وأتباع لهم القاعدة، أنا أقول أولا لابد أن نفرق، يعني بين أناس ذهبوا إلى أفغانستان مثلا لأنهم من القاعدة، حنا نقول يحملون فكر القاعدة وعقيدة القاعدة، كانت لهم عقيدة خاصة يعني كذا وهذا، وفي ناس لا راحوا جهادا ما لهم شغل في القاعدة ولا لهم انتساب لبن لادن ولا حتى يمكن ما يعرفون ما في علاقة يعني بينهم، وإنما هي قضية كفر وإيمان، وهو يقاتل مع المسلمين ضد الكفار الأمريكان أو غيرهم. فعلى هذا الأساس إذن لابد أن نفرق هنا. خلنا نرجع للمسألة، إذا الذي راح للجهاد فقط وليس له شغل في بن لادن والقاعدة وتفكيرهم ومنهجهم، هذا سليم، هذا ما له شغل في هذا، هذا وضع آخر، هذا شيء. الشيء الثاني القاعدة اللي هي كفكر أو عقيدة أو هذا، والله يقول الحكم على الشيء فرع من تصوره، الحكم على الشيء فرع من تصوره، لابد أن تتصور الشيء. أنا ما أعرف أن لهم كتب تميزهم، أن لهم كتبا تميزهم، يعني كتب عقيدة أهل القاعدة أو كذا، لكن لهم توجه مثلا تكفيري مثلا منتشر، هذا بينهم نعم منتشر، هذا منتشر بينهم، قضية التكفير منتشر، خاصة تكفير الحكام وما شابه ذلك، هذا منتشر بينهم. لكن ما أستطيع أن أجزم أن كل شخص من ضمن هذه القاعدة يتبنى هذا الفكر، لكن هو منتشر بينهم لا شك في هذا. وأنا يعني التقيت مع أحدهم، ما أقصد أحد القادة، لكن أحد أفراد هذه القاعدة، التقيت مع أحدهم فكان يقول الملك فهد كافر، فجيت سلمت قلت ليش يا أخي الملك فهد كافر؟ كان جاب الأمريكان ومكنهم وكذا وكذا. طيب الرجل يا أخي ما مكنهم ولا دعاهم ولا كذا ولا هذا، إلا الفتوى عنده جاءت، يعني استشار العلماء، والعلماء قال من أشتر؟ من العلماء أشتر؟ في فتوى؟ قال من أشتر؟ قلت في فتوى الشيخ الأجمل، قال هذا أول شهر. قلت لا، إذا وصل حديث إلى هذا سلام عليك، لا نستغل الجاهلية، فتركتني ومشيتها. فلا شك أن هناك من هو على هذه هذه الشاكلة. طيب، أنا لا أحب أن أسرد عليكم قصصا، ولكن أذكر لكم قصة أخرى من باب بس يعني تعرف الصورة بشكل أقرب. يعني يحدثني شخص أثق به تماما، يعني ولا أحب أن أحدث باسمه إلا من شاء بيني وبينه، ما في مشكلة، يمكن هو ما يقبلها. فالشاهد يقول كانت عندي يعني حراسة هناك في أفغانستان قبل القاعدة وقبل التسجيل زمان أيام الروس. يقول كانت عندي حراسة هناك، فجاءنا أحد المشايخ من اليمن، عديد الزلداني يعني، ومعه شخص آخر. يقول فجلس الشيخ الزلداني مع بعض القادة يقول داخل الغرفة، وجلس هذا معي وأنا جالس براحتي، فصار يكلمني حكام وتفسير الحكام ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذا صاحبي الذي يحدثني عامي بكل ما في الكلمة من معنى، ما يعني خاصة ذات الوقت يعني ما يعرف شيء، ما يعرف راس مكريات يعني من حيث أمور الدين وهذا التفصيل، بس في دين في خير وتحمس وشاءه الوضع وكذا، مسلم تهدي جاهد في سبيل الله. فالشاهد يقول جاء يجيب لي أدلة من القرآن ومن السنة، ويوم خارج يشوف ترى ما فهمت شيء، ترى كل اللي قلت ترى ما أعرف أنا، أنا أشوف حكي هذا، لا تجيب لي أدلة قرآن ثم جيب لي فتوى، أنت عندك علم عندك هذا عندك شبهات، أنا ما أعرف ترى جيب لي فتوى أقبل، غير فتوى لا تجيب لي حد. قال أجيب لك فتوى من تبي؟ قال جيب لي فتوى من ثلاثة، واحد من ثلاثة. جبت فتوى واحد من ثلاثة أنا أقبل، غير هذا ما أقبل. قال ما شنو صار؟ قال ابن باز ابن عثيمين عثمان الخميس. أنا حديث الزواج يعني. فقال لي كم بعد من أزواج يا مش هذا واحد أحبه بس ما يجيب لي فتوى خلاص. زين جيب لي فتوى واحد من ثلاثة أنا غير حد لا تقول لي. قال لي بس هذولي كذا وهذولي كذا. أصلا هذا ابن عثيمين هو كافر أصلا، لأن هذا منافق يوالي الحكام الشجرة شخص يقول لهم ضاد صدري. قال لي الحج هذا ضاد صدري مرة. يقول شنو كافر؟ قال لي كافر ما تدري يقول لي يوالي الكفار وكذا ويمشي تحت البساط تحت كمهم وكذا. قلت له أخلاق يا محمد اترجع، انا عندي دراسه تسمع ان شاء الله شغله. قال لا بس كذا. المهم فيقول تركته. قلت له شوف شفت هالتله هذه هي مثل زباره صعدت في بارده كذي. قال شفت هالتله هذه؟ قال لي لا صعدت فوق شفت القتال في خص هناك يعني راي العين تونس تشوف. يقول احنا الكيان. قال بس قال بس ما اقدر اسمع خلاص انا عندي دراسه لا تشغل ظل يلا نشوف. يقول المهم تركني صعد. يقول لهم توصل وشغل عليه فلاش. يقول بس يقول وهذا صاحب انا عارف يعني على قولتهم نقوش يعني لو يبيه يجيبه يعني. يقول سويته مثل الارنب زين يناقض على بين الصخره. يقول طبعا رميها طلعوا اللي جاي الضيوف واللي هذا كلهم طلعوا شفت سالفه. يقول جوني لفت عليهم بفلاش. يقول اسم اللي جرب اخدر بنفسي ترى عندي قنابل يدوي عنده ترى ما يعرف. قام يهدون الشيك ما كذا 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 كذا. قام يقول واحد من طلبة الشيخ نحن كان موجود هناك في بطنك. قلت هذا يفكر الشيخ هذا يفكر الشيخ نحن مو هذه الطريقة في إقناع في نقاش في كذا مو صحيح شيء أكثر من رجل كان أنا بري رميته كان ما بيرني أنا بأخذ قلبه. فقال له زين خلي ينزل خلي ينزل. يقول قلت له حول حول. قال خاف ترين. قال له بني شغلت من زمان حاول حول. قال له حول فقال ناقش. يقول جلس معاه من المغرب إلى الفجر يتناقشان ما خرج بشيء. أصلا يوم خرج قال لي ما لنا. قال له خليه رامي واحد. فجبت في الكلام إن هذا لا شك منتشر. يمكن أنتم سمعتم يعني حتى خطاب بلاد لما تكلم حكومات الكافرة علماء السلاطين ما أدري إيش من هذا الكلام. لا شك أن هذا الأمر منتشر عندهم ويوجد كثيريون كثير هناك، لكن ما نستطيع أن نحكم على كل شخص طيب أنهم تكفيري. هذا ما لا نستطيع أن نحكم عليه أبدا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن بشكل مختصر أقول لكم مختصر أطولت عليكم، لكن بشكل مختصر أنه يعني يحسب على كل شخص بحسبه. ما تستطيع أن تعطي حكما عاما. سنة ثالث صارت لا بأس إن شاء الله. بالنسبة لما ذكر أنا كنت في أفغانستان طيب، وكنت معسكر الفاروق التابع للإسلام بالله وأعرف الكثير، ولكن أنا ذكرت هذه من باب القرى. وأنا أعرف أن التكفيريين هناك كثر وأنا جلست معهم كثيرا هناك. وكان لما جاء أنا في محدثة أختي من القصص وغيرها، لما يأتي الشيخ هناك وعندت فترة طويلة هناك، لما كان يأتي الشيخ هناك هذا عن قبل من زمان في التسعينات، فكان لما يأتي الشيخ هناك كان يسأل سؤالين من الحضور دائما، سؤالان لا بد أن يسأل فيها أي شيخ يأتي. السؤال الأول هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ والسؤال الثاني هل دخول القوات الأمريكية مشروع أو ممنوع؟ ولابد أن تكون إجابة الجهاد فرض عين ودخول القوات الأمريكية خطأ ولا يجوز وباطل، لابد أن تكون هذه الإجابة. وكان قد زارنا هناك الشيخ عبد الناصر العبيسان وبالمعروف، وهو رئيس القضاة في الرياض في طب العلمية. فلما جاء إلى هناك سئل هذين السؤالين كغيره، فلما سئل السؤال الأول وهو عن جهاز فرض عين أو فرض كفاية أجاب بما يعرف وأفصل المسألة تفصيلا علميا وبين أنه فرض على الكفاية، فصاروا يتكلمون فيه كلاما سيئا، حتى إني سمعت أحدهم يقول يعني لازم تحتل السعودية عشان يصير فرض عين بهذا اللفظ. ولما سئل عن قوات الأمريكية كذلك قال إنه جائز للضرورة والحاجة، وبين أيضا تأصيل العلم لهذه المسألة. فخرجوا وأنا أسمعهم ولا أنقل عن أحد بل حضرت، وهذا الذي قال ابن باز أكبر الكفرة هناك في أفغانستان جلست معه طيب، وفي معسكر الفاروق، وكذلك لما خرجنا صاروا يقولون هذا مقرع، هذا صار مفتي الآن وهو قاضي. فلما جاء بعده بأسبوع أبو إبراهيم المصري شيخهم هناك، فلما جاء وسألوه السؤالين كالعادة فأجاب بأن الجهاد فرض عين ولا يقول غير ذلك إلا جاهل، فضج المخيم بالتكبير لأنه أجاب بما يوافق أهواءه. ولما قيل له ما تقول في دخول القوات الأمريكية قال هذا لا يجوز وحرام وكفر وكذا، فضج بالتكبير، قالوا هذا القول الصحيح. ولعل الكثيرين منكم سمعوا شريط عايد القرني لما ذهب هناك وكاد يقتلونه لأنه قال إن الجهاد فرض كفاية، كاد يقتل عايد القرني هناك، الشريط موجود وأنا سمعته الشريط، ولعل من أراد يبحث عنه يجده، شريط عايد القرني معروف. وكانت هناك بيعة لسام، وطلبت منا البيعة ولم يبايع لسام بالله هناك مع وجود حكومات، وهذا يبايع له مع وجود حكومة أفغانستان في ذلك الوقت. فشاهد أنا لا أقول يعني قصصا عن أشخاص حضر، أنا حضر ورأيت، ولذلك أنا أقول التكفير منتشر هناك وبكثرة، وناقشت الكثيرين هناك، وهذا الذي قال ابن باز أول سفر اشتكينا عليه نقلوا إلى معسكر آخر تابع له، والجن قلت تطردونه فما طردوا وإنما حولوه إلى معسكر آخر. فقضية التكفير منتشرة جدا هناك، لكن أنا لا أقول كل فرد منهم يكفر، أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت لا أقول كل فرد منهم يكفر، لكن أقول التكفير منتشر عندهم، وكما كلام بن لادن في التلفزيون فشم منه رائحة التكفير، لأن يقول حكومات عميلة، السلاطين، علماء السلاطين، ما شابه ذلك من الكلمات التي تفوح منها رائحة الكفر، التكفير عفوا. طيب هذا شيء ظاهر جدا يعني، وانا ان شئت انا قلت لك قصة اخرى كثيرة اعرفها هنا، لكن ليس المجال مجال قصص، ولكن كما قلت قبل قليل نحن نتكلم عن القاعدة، ان القاعدة كما قلت يعني ليست لها كتب تمثل القاعدة او كذا، هذه مجموعة قتالية جهادية طيب تقاتل وتجاهد وكذا، هذا موضوع آخر. وقلت في أناس ينضموا لهم لأجل القتال والجهاد ولا ينضمون لفكرهم أبدا، ولا أقول كل إنسان في القاعدة يتبنى هذا الفكر، ولكن قلت وأقول ما زلت أن هذا الفكر منتشر جدا في هذه القاعدة، لكن كل فرد فيهم يقول هذا الكلام أبدا ما أقول هذا الكلام. وإذا كان عندي تعليق ترى ما عندي أيمان أسمع ترى ما أدري وين راح هنا. اي نعم بالنسبه للمدارس انا اقول ابداع في قلها مدرسه امريكيه اي نعم، لكن ما اتصور يعني ما يقال لها مدرسه امريكيه يعني طيب ما اتصور ان يقال لها مدرسه امريكيه، المدرسه الامريكيه هذه اللي يسمونها الصباح، هذه مثل الصباح فجر الصباح هذه امريكيه يعني فعلا يعني، لكن هذه ما تصور انها امريكيه، حتى عباره ما هم امريكان يعني، لكن فيها فيها تساهل لكن الدراسة فيها ما أتصور أن فيها شيء. أحسن بقى أحسن. أي نعم لكن فيها مسلمين مدرسين مسلمين أمريكان. إيه لا إن شاء الله لا ما يقوم بسلم إن شاء الله منهجها زي إن شاء الله لكن غالية.